بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا من فتره بدانا مع بعض عشان انا شايف وجوه جديده خالص النهارده الكلام عن ايمان السبتيين في السيد المسيح. قد يكون الموضوع لا يستهوي البعض، لكن انا بأهدف منه من خلال الخوض في الأفكار الخاطئة اللي هم بيقولوها على السيد المسيح. إحنا بنعرف إيمان كنيستنا، وطبعا البعض هيقول إحنا ما سمعناش حاجات قبل كده لأن دي سلسلة وراء بعضها. أنا بستأذنكم اللي هيحس إن في نقطة معينة إحنا تكلمنا عليها قبل كده وهو ما كانش متابعها وحابب يعرفها، ممكن بعد إذنكم ترجعوا لها. موجودة كل السلسلة كلها اللي اتكلمنا عليها في موقع أنبتكلة، كنيسة أنبتكلة الإبراهيمية، علشان نقدر نكمل الكلام على الأخطاء الجسيمة اللي بيحطوها في وسط كلمات معصولة وفي كتب بتوصل لحضراتكم قد توزع مجاناً أو تكون مخفضة جدا. فإحنا قدام هذا الإغراء بنشتري، وممكن اللي بيحب يقرأ كتير بيقرأ، لكن لو ما فيش خلفية إيمانية قوية قد يهتز إيمان الواحد ويتلوث بهذه الأفكار اللي إحنا كل مرة بناخد جزء نقرأ ونرد عليه. الموضوع ما هواش لا صراع ولا مقارنة، لكن دي أفكار غلط بيقولوها وبيشوهوا بيها صورة السيد المسيح، فبيفتحوا المجال لكل اللي بيشككوا في إيماننا المسيح، وبعدين حضراتهم بينسبوا نفسهم إلى المسيحية. وإحنا قلنا مرارا قبل كده إنهم لا يتبعوا المسيحية في أي شيء، وسموا نفسهم طائفة الأقباط السبتيين وعاملين ورق بيوزعوه، يمكن تلاقيه وصل لحضراتكم. طائفة مسيحية معناها ان الإيمان المسيحي كله يوافق على معتقداتهم وإيمانهم. لكن انا النهاردة فتحت كمان كتيب صغير كانوا ادهوني هدية في معرض الكتاب، تعرف على السبتيين الأدفنتست، فمن جوه بيقولوا احنا مين يعني في البداية خالص. فبيقولوا المسيحية فيها الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية الإنجيلية أو الإنجيليين، وقالوا طبعا هم انتوا عارفين ان كل طائفة من دول لها ايمانها وليها وليها وليها، واحنا اسمنا المسيحيين الانجيليين او المسيحية الانجيلية. معناها ايه الكلام دوت؟ لو ما حضراتكم تلاقوا تفسير ليها قولولي. يعني اي واحد يندس جوه المسيحية باي افكار ويقول أنا مسيحي بأتبع الإنجيل، خلاص نتبع الإنجيل. كل الأجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في إيمانهم في المسيح بنجيب الإنجيل قال إيه، وبعدين نقرأ من الكتاب الضخم ده اللي في إيدي اللي اسمه كتاب مشتهى الأجيال، وكتباه السيدة ألين هوايت، ودي أكتر كاتبة عندهم وبيسموها النبية الملهمة ونبية القرن العشرين، وأكيد سمعتوا الحاجات دي كلها، وبيعتبروا الكتابات بتاعتها ذات مصدر قوي يرجعوا ليه. في حين أن أنا اتفاجئت في هذا الكتيب النهاردة عكس ما هم بيقولوا، وبيقولوا أن احنا ما بنقولش لحد أن هل بتؤمن بالسيدة ألين هوايت كأقرار للإيمان ولا لا، وده موجود عندهم في الـ18 بند اللي بيقيسوا عليهم اي واحد يريد الانضمام ليهم ايه. ففي سؤال منهم بيسألوه كده واضح، هل تؤمن بان السيدة إلين هوايت هي نبية؟ فطبعا او لا، وعليها بيقروا حسب الأسئلة أو الحاجات التانية اللي بيقولوه. أنا شايف طبعا أن أنتوا حاسين أول مرة تسمعوا الكلام ده، لكن كله موجود وموثق وليه مرجعياته. أنا المرة اللي فاتت كنا تكلمنا في نقطة في إيمانهم في السيد المسيح، لما كانوا بيتهموه أو حضرة الكاتبة قايلة في الكتاب دوت أن السيد المسيح هو يأس من خلاصه وكان إنسان بائس في فترة آلامه. تستغربوش، كلام موجود بالنص. وفقد رجاءه كمان في القيامة. حد من حضراتكم يوافق على هذا المسمى أن السيد المسيح يأس من الخلاص بتاعه، وصل لحالة البؤس، وبعدين حس في الفترة الأخيرة وهو في بستان جسيماني إن الآب تركه وسابه للآلام ديت لوحدي ليه؟ وهي مثلت موضوع صلاة السيد المسيح أما قال إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ان هو عايز يتخلى عن الدور اللي هيقوم بيه. وفي مره من المرات قريت اللي كانوا موجودين معايا جزء يفيد ان كان في خلاف او صراع ما بين الاب والابن عن تتميم الفداء، ودخلوا مع بعض في محاججه. يعني واحد بيقول له لازم تفدي البشريه، وهو يقول له لا اشمعنى انا مش عايز اعمل حاجه زي كده. وفي آخر الحوار ده كله، الكلام ده موجود في الكتاب اللي قدامي ده، مش عايز أعيد قرايته تاني عشان ما نضيعش وقتنا كتير. وفي آخر الحوار ده اتفقوا خلاص إن الابن هيقدم الفداء وخلاص، يعني مرغم ما عندوش أي حاجة غير كده، لأن القرار صدر من الاب بنوع بقى من إيه، جبروت، فرد الشخصية، فرد الرأي، سموها أي مسمى، لكن الابن كان بما معناه مقهور على هذا القرار إن هو يقدم الفداء للبشرية. في حين إن احنا يعني أما نقول يا جماعة نرجع للإنجيل، الحكم بيننا وبين أي حد، نقول إن البذل والفداء بتاع السيد المسيح كان تعبير عن محبة الله للبشرية. يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم، حبته ليه؟ وبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لا احنا بقى دخلنا في مشكلة ان الابن غالبا كان عايز يتراجع، محس ان الموضوع اكبر منه او حاجة يعني كده هتكلفه كرامته واهانته والالام اللي هيحتملها وكل الامور دي كلها، يقولوا انا مالي. عشان كده هم بيقولوا ان السيد المسيح كان وصل لحالة البؤس واليأس، وان يا ترى الذبيحة بتاعته هتقبل ولا لا، فداءه اللي هيتممه الاب هيقبله ولا ما يقبلوش. كان الموضوع دوت في مشهد، ثلاث مشاهد كده، اللي هو التصوير الخاطئ للسيد المسيح وهو في طريقه لبستان جسيماني. حكت قصة غريبة خالص ان المسيح خد التلاميذ، والتلاميذ لما لقوه مضطرب قعدوا يدوروا له على المكان اللي بيختلي فيه، مش عارف بقى صومعة ولا ايه بالظبط، المهم على ما لقوا له مكان علشان يقف يصلي لأن كانت حالته مضطربة خالص. فساب التلاميذ الاثناشر وخد الثلاثة منهم الباقيين، هم دول اللي كانوا بيصلوا معاه. وبعدين بتتطور في الفكر كمان، تقول إن السيد المسيح كان محتاج لصلاة التلاميذ من أجله، وكان بيلتمس أي صلاة منهم علشان تقويه وتدفعه خطوة للأمام. إيه ده؟ معرفش، ده اللي مكتوب. لا خلي النقاش في الآخر عشان ما نضيعش الموضوع. تاني نقطة، كان الاعتقاد الخاطئ بأن المسيح كان يلتمس كلمة عزاء أو صلاة من تلاميذه، وأنا قلتها بسرعة جدا المرة اللي فاتت لضيق الوقت، لكن أنا عايز أركز عليها شوية في البداية ونشوف إن هل السيد المسيح بالفعل كان محتاج لصلاة التلاميذ وبيلتمس كلمة عزاء منهم، ولا هو اللي دافع عنهم ولم يسمح إن طرف واحد منهم يتختش بأي ضرر. درجة ما جم يقبضوا عليه قال لهم يعني بينا معناه كده، اقبضوا عليا بس ما لكمش دعوة بدول، خلوهم يروحوا لحالهم ما حدش يضرهم بحاجة. وأما تلميذ حب يعني الشهامة خدته شويتين وطلع السيف بتاعه وقطع ودن العبد، فقال له انت بتعمل ايه؟ مش طريقتنا. ما احنا بقى لو القصة سيوف وعصيان والكلام دوت، لا ده مش منهجنا خالص. ما انا لو عايز حد بقى يدافع عني مش انت اطلع سيف وتقطع ودن، ده انا اطلب للآب يرسل لي ايه؟ 12 جيشا من الملائكة. الجيش دوت كلمة يعني في اليونانية تعبر عن كتيبة، والكتيبة دي تعدادها حوالي 6000 فرد، ف 12 في 6000 يبقوا رقم مش قليل يعني 72000. وبعدين هيعملوا ايه؟ ما هو السيد المسيح في حواره مع بيلاطس ساعة ما كان بيقول له ليه سلطان أن أطلقك وليه سلطان أن أصلبك، وقعد يتحاور معاه، قال له من أجل هذا جئت، ده أنا جاي علشان تتنيم الخلاص ده، فأنت بقى مفكر إن أنت هتطلقني أو هتصلبني والموضوع بمزاجك، ده شيء، وأنا اتجاهي للصليب شيئا آخر. فبتقول بقى في كتاب مشتهى الأجيال صفحة 652، بتقول ففي غمرة آلامه النفسية الهائلة أتى إلى تلاميذه برغبة وشوق لعله يسمع بعض عبارات التعزية من أفواه خاصته، هؤلاء الذين طالما باركهم وعزاهم وسترهم من هول الحزن والضيق. فذاك الذي كان فمه دائما ينطق في مسامعهم بألفاظ العطف كان الآن يحتمل آلاما فوق طاقة البشر، وكان يطوق لأن يعرف أنهم يصلون لأجله ولأجل أنفسهم. نفسه يعرف أن هم بيصلوا عشان خاطره وعشان خاطرهم ولا لا. وأسقطت عن السيد المسيح معرفته بكل شيء. دي اتكلمنا فيها في مواقف كتير عن معرفة السيد المسيح بالخفيات كلها. هو السيد المسيح كان يتوق ان هم يصلوا من اجله، ولا هو اللي صلى من اجل التلاميذ؟ ده في لوقا 22 عدد 31 و32 بيقول وقال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. فكان بيصلي من اجلهم كلهم، وطلب طلبة خاصة من أجل مين؟ بطرس، علشان هينكره بعد كده 3 مرات، فممكن الإنكار دوت يوصله لأن هو يسيب المسيح خالص ويمشي. المعادلة معكوسة والكلام بياخد الوجه المضاد أو عكس الكلام نهائيا، في حين أن بيقولوا إحنا مسيحيين إنجليين. طب إنجليين يعني المفروض ترجعوا للكتاب المقدس في كل شيء، والكتاب المقدس ما قالش كده خالص. إذن يبقى النبوة اللي اتقالت على السيد المسيح في أشعياء 63 في عدد 3، قد دست المعصرة وحدي ولم يكن أحد معي من الشعوب، دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ ولا احنا هنبتدي بقى نقول الكلام ده ينطبق عن السيد المسيح ولا لا؟ طب إذا كان جاز المعصرة وحده، إذن فهو قادر على احتمال هذه الألام، ولا هو هيجي في الوسط ويتراجع زي ما قالت لنا في بعض المقولات في هذا الكتاب؟ وبعدين إمتى ذكر عن السيد المسيح إن هو وصل لحالة اليأس وكان بائس من خلاصه ومن تكميمه للفداء؟ من أول عدد في سفر التكوين لغاية آخر عدد في رؤية 22 لم تذكر هذه الكلمة عن السيد المسيح، لا في نبوة ولا في حقيقة، ولا الآباء الإنجيليين الأربعة اللي كتبوا لنا حياة السيد المسيح كلها كل واحد من وجهة ذكر لنا أي حاجة منه. كل ما كتب كان يحزن ويكتئب، هو حزنه على البشرية والخطية اللي وصلت الإنسان أن يبقى صادر عليه حكم الموت ويستلزم أن الله بنفسه هو اللي يفديه. هو ده اللي كان بيحزنه لأن لآخر لحظات هو بيرتب فداء البشرية، والبشرية فضل لغاية دلوقتي في إنكارها وخدها ليه. لا اليهود عايزين يأمنوا، حتى التلاميذ اللي عايشين معاه طول الوقت دوت كله جم في الوقت الحرج وإيمانهم ابتدى يضعف، عشان كده قال له طلبت من أجلك أن لا يفنى إيمانك، وأقسم بقى وكلم بقمة الشجاعة إن أنكرك الجميع لا أنكرك، وهكذا قال الجميع. التلاميذ كلهم قالوا كده، وبطرس بنفسه راح مأكد الكلام دوت كله، حتى لو دول كلهم أنكروك أنا مش هنكرك. السيد المسيح قال له إيه؟ في هذه الليلة تنكرني 3 مرات، وفي إنجيل تاني قال قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. وتحققت، ما هياش اتقالت وخلاص، لأن الشخص نفسه هو اللي تذكر كلام السيد المسيح بنفسه وندم عليه وبكى بكاء مرا بسبب الفعلة اللي هو عملها ديت. والسيد المسيح أنبأه وما استفادش من هذا التحذير اللي اتقاله. هل السيد المسيح كان بيلتمس أو كان بيطوق لأنه يعرف أنهم يصلون لأجل ولأجل أنفسهم؟ طب تعالوا نرجع للإنجيل ونشوف يوحنا 18 من أول عدد 2 بيقول: وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. يعني الموضوع ما كانش حتى فيه عنصر المفاجأة، السيد المسيح عارف بكل حاجة هتحصل وهتتم فيه حسب النبوات اللي موجودة، وهو عارفها بصفة اللاهوتية. وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوا: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذين عطيتني لم أهلك منهم أحدا. إذن فالسيد المسيح اللي بيسعى لسلامة التلاميذ مش إن هو بيدور إن هم يصلوا من أجله ولا لا. ركزوا معايا بقى في الكلام دوت، السيد المسيح بيقول ليتم القول الذي قاله. مين اللي قال؟ لا، السيد المسيح نفسه في الجزء ده يوحنا الإنجيلي بيقول ليتم الكلام الذي قاله هو السيد المسيح. هتلاقوا الكلام بقى اللي قاله السيد المسيح في الإصحاح اللي قبليه على طول، في يوحنا 17:12 بيقول: الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. في الصلاة الوداعية اللي السيد المسيح صلىها في يوحنا 17، فالمسيح قبلها كان قايل إن محدش هيهلك من دول إلا مين؟ ابن الهلاك. يوحنا 18 بيقول: وعارف بكل ما يأتي عليه. طب وأنهي كتاب اللي قال كده؟ بس في أنهي جزء؟ ما هو الكتاب ده، ما أنا لما بقول الكتاب المقدس قال ده يحمل، أو الكلمة دي تحمل الأسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، لكن هتلاقوها النبوة واضحة جدا في مزمور 109. اللي يفتح مزمور 109 ويطبق على كل حياة يهوذا الإسخريوطي الخائن هتلاقيه وكأنه المرنم قدامه هذه الشخصية وعمال يشوف التصرفات بتاعتها اللي هتعملها بعد ما يقرب من 1000 سنة، وبيكتبها في مزمور 109. مزمور 109 عدد 8 وعدد 9 بيقول: لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر، ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة. بيتكلم عن خراب بيته، وبيتكلم عن ليقف شيطان عن جانبه. كل مزمور 109 متفصل بوضوح جدا جدا على يهوذا الخائن. هل الكلام ده فعلا اتحقق مع حياة السيد المسيح عن هذا التلميذ الخائن، ولا دي كانت نبوة وما نعرفش اتحققت ولا لأ؟ جه معلمنا بطرس الرسول في أعمال 1:2 بيقول: لأنه مكتوب في سفر المزامير. رجعنا هول النبوة اللي موجودة في المزامير مزمور 109: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. وطبعا من المؤكد من اللي قاعدين قدامي مجموعة كبيرة من الشمامسة الأفاضل، تفتكروا الجزء دوت بيتقري في سفر في فصل الإبراكسيس في ذاكر الخميس الكبير. طبعا احنا بنقوله بلحن القبط الطويل اللي بياخد حوالي 25 دقيقة، وبعدين نيجي في قرايته في العربي اللي بياخدش باله بالحتة دي اللي بنقولها برضو 3 مرات في القبطي، بنيجي برضو في العربي ونيجي عند كلمة لتصل دارا وخرابا ونقول الشماس يقولها كم مرة؟ 3 مرات، تحقيقا وتأكيدا للنبوة ان هذا الشخص هو اللي اسلم السيد المسيح بارادته، مش زي النظريات اللي طلعت اللي قالت يهوذا كان يعني ملوش ذنب، ما هو محطوط ومحتوم عليه موضوع المصير بتاعه دوت ان هو اللي هيسلم المسيح. طب هو وافق ليه؟ خلونا بعيد عن الاشكالية دي دلوقتي، لكن ملخص هذه النقطة ان السيد المسيح مش هو اللي كان محتاج صلاة التلاميذ من اجله، ده هو اللي كان بيصلي من اجل الكل. واما رجع لقاهم نايمين قال لهم: اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ صلوا واسهروا لألا تدخلوا في تجربة. يعني بينصحهم كمان ان بلاش الموضوع النوم الكتير دوت، لان مع النوم الكتير بمفهوميه بقى النوم الجسدي والنوم الروحي بتكسر التجارب والخطايا اللي بتحارب الإنسان، لكن الإنسان اليقظ لحياته تلاقيه أكثر نشاطا وحيوية وعارف هو بيفكر في إيه، وذهنه ما بيشردش كتير حسب ما هو مظبط فكره واتجاهه الروحي. النقطة الثالثة وهي: هل السيد المسيح دخل في مرحلة اليأس؟ يعني أما لقى كده اليوم بالأحداث بالآلام اللي هيحتملها بالمواقف اللي هتحصل، بأن حتى التلاميذ اللي قاعدين معاه فترة كبيرة خدهم وطلع بيهم للضيعة التي يقال لها جسيماني لقاهم نايمين، طب اصحوا، يسيبهم يرجع لقاهم نايمين مرة تاني، وفي الآخر قال لهم ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الذي يسلمني ايه؟ قد اقترب. في صفحة 714 من نفس الكتاب ما بتقول إن احتجاب وجه الله عن المخلص في هذه الساعة، ساعة العذاب الذي لا يطاق، جعل سهام الحزن العميق تخترق قلبه. ذلك الحزن الذي لا يمكن لإنسان أن يدركه إدراكا كاملا، وقد كان هذا العذاب النفسي عظيما جدا بحيث لم يكد يحس بآلامه البشرية. هو حضرتها في الجزئية دي بتقول إن المسيح بعد ما مات ودفنوه، ففي فترة دفنه هو ما كانش واثق إن هيقوم من الموت ولا لأ. الجزئية تانية هنتكلم عليها في وقتها، إن ما كانش واثق إن الآب هيقبل ذبيحته ولا لأ. لا، بل أكتر من هذا، إن هو ما هوش عارف مصيره اللي هيتم إيه. يا ترى هو قدم فداء فعلا ولا بما معناه انضحك عليه؟ طيب هو الفداء والصلب والموت دوت ده فعلا من أجل خلاص البشرية كلها ولا لأ؟ لأن في جزئية هنتكلم عليها في الآخر، إن هم بيؤمنوا إن خلاص المسيح الذي قدمه على عرض الصليب ده خلاص غير مكتمل. إيه اللي بيكمل الخلاص دوت اللي هو الموت على عرض الصليب وسفك الدم؟ احنا ما هنسألهم مش هيجاوبوا ولا احنا هنعرف نجاوب، لان هي ذبيحة المسيح كلها ذبيحة واحدة لم تتكرر، ودي تقدمت من اجل خلاص العالم كله، وسفك دمه من اجلنا، لان لما قال بدون سفك دم لا تحدث مغفرة كان لازم السيد المسيح يسفك دمه على عرض الصليب وقدمه، فده كان فداء ابدي للبشرية كلها. لكن هنا في الكتاب بتقول لنا كلام غير كده خالص. وأما أجي أقرأ لحضراتكم هتلاقوا إن إحنا لو خدنا بأي جزء منه يبقى إحنا كده بنشكك في موت السيد المسيح أصلا. وأدام السيد المسيح ما ماتش يبقى الفداء ما تمش، وما دام السيد المسيح ما ماتش يبقى مش هيقوم، يبقى ما فيش لا صلب ولا موت ولا قيامة ولا صعود. اذا ما فيش فداء اتقدم خالص ولا في تجسد ولا اي شيء. ونجري بقى للصراع اللي بيوجه لينا ان السيد المسيح لم يموت موتا حقيقيا. انا عايز قبل ما اقرا كلامها وقبل ما نشوف احنا يعني هنفسر الكلام ده بأنهي طريقة، اسمحوا لي ان انا هقرا الاربع مشاهد اللي ذكرهم لنا الانجيليين الاربعة عن الجزء بتاع موت السيد المسيح ودفنه، عشان اما نيجي نقول يا جماعة الكلام ده صح ولا غلط، مظبوط ولا في حاجات مش كويسة، يبقى احنا مرجعنا الكتاب المقدس. في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 27 من أول عدد 45، ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ودي حضراتكم هتلاقوها أن السيد المسيح قالها عشان بيقول لليهود خلي بالكوا اللي مصلوب ده او اللي انتوا صلبينه دوت في مزمور اتكلم عليه، مزمور 22 بدأ اول عدد فيه بيقول الهي الهي لماذا تركتني، وتكملت المزمور ده مزمور بنسميه مزمور مسياني، يعني بيعبر عن نبوة عن السيد المسيح اللي هيجي في ملء الزمان. فبيقول لهم خلوا بالكم اللي انتم بتعملوه دوت كله اتنبأ عنه المرنم زمان وكاتب مزمور، وبادي بنفس المقولة اللي انا بقولها ديت، مش زي ما البعض اللي بيشكك في لاهوت السيد المسيح يقول لك اهو شوف عمال بيقول للاب لماذا تركتني ومن ضمنهم هذه الكاتبة الفاضلة. والأدم بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، يبقى هو ضعف، يبقى هو محتاج إن حد يسانده، يبقى هو متردد إن يتمم الخلاص ولا لا. وبعدين في كتاباتها كلها عمالة بتركز على نقطة، وهي إن الآب ترك الابن. وطبعا دي مشكلة، إن موضوع الترك دوت أو إن الآب يترك الابن وينفصلوا عن بعض، اللي بترجعنا لهرطقات موجودة في القرن الثالث والرابع. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا. والوقت رقد واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. اللي معايا إنجيل من حضراتكم يفتحه ويتابع معايا. وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأتي إلي يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامتهم، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزال ومكان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبد. الجزء بتاع القبر نفسه والدفن. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطي الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد محته في الصخرة. ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. ده المشهد في إنجيل معلمنا متى عن الموت والدفن، وبعدها يحكي قيامة السيد المسيح. نيجي لإنجيل معلمنا مرقس. في الإصحاح 15 من أول عدد 33. ولما تمت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوه وذا ينادي إلي. فرقد واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركه لنرى هل يأتي إلي لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة، اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم. ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله. فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا، هو شاف الوقت مات بسرعة ليه. فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات. ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف. فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان. واخدين بالكم ان في وقت مر على السيد المسيح وهو مات على الصليب، يعني ما كانتش حالة إغماء زي ما بيشككوا في موت المسيح، ما كانش الموضوع ان هو اتلكفت كده بسرعة ويلا اهو شايفينه كده شكله مات يلا نزلوه ونروح ندفنه. وبعدين نسمع بقى التشكيكات الكتيرة ان المسيح ما ماتش والحاجات ديت. فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. ده المشهد الثاني في إنجيل معلمنا مرقس اللي بيحكي الموت والدفن، وبعديه على طول بيخشوا على قيامة السيد المسيح. في إنجيل معلمنا لوقا في الإصحاح 23 من أول عدد 44، وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وازلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح، فلما رأى قائد المئة ما كان سجد مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعناه نساء كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. فرجعنا وأعددنا حنوطا وأثيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. وبعد كده في الإصحاح 24 يحكي لنا القديس لوقا الإنجيلي عن قصة أو حدث قيامة السيد المسيح. يتبقى إنجيل معلمنا يوحنا في الإصحاح 19 من أول عدد 28، يقول بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد أكمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سقانهم ويرفعه. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه، أما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة والوقت خرج دما وماء. والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عزم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه، ودي موجودة في المزامير وفي سفر الرؤيا. مشهد الدفن بيقول ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع. فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطيار كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. ممكن حد من حضراتكم يقول لي النقاط الأساسية المشتركة في الذكر دي كلها اللي احنا قريناها عن موت السيد المسيح على الصليب وإنزاله وتكفينه ودفنه؟ ايه اللي اشتركوا فيه الانجيليين الاربعة؟ خلونا كده منظمين. تفضل. دي ذكرها متى؟ لا، احنا خلينا في كلمات السيد المسيح على الصليب وقد اكمل، وبعدين موت السيد المسيح، نزلوه من على الصليب، خدوه كفنوه، وبعدين بعد ما خدوه كفنوه حطوه فين؟ في قبر جديد وختموا القبر. برافو عليك. يعني المسيح مات موتا حقيقيا، صح ولا غلط؟ أظني لو هو سيناريو ولا إنه مغمى عليه ولا إنه هو تأليف، مش ممكن أبدا. قائد المئة والجنود اللي موجودين معاه والجندي اللي جه طعنه بالحربة في جنبه وخرج الدم والماء، وبعدين شهادة قائد المئة إن يقول حقا كان هذا ابن الله، وفي إنجيل تاني يقول كان هذا الإنسان بارا. وطبعا عشان ينزلوا السيد المسيح على الصليب فكوا طبعا الصليب كله ونزلوا الصليب، وبعد كده نزعوا المسامير اللي متسمر بيها ايديه ورجليه، ولا الموضوع كده خيال؟ كل دوت خد مراحل وخد وقت، وفي شهود عيان عليه ولا لا؟ وخدوا السيد المسيح بعد ما فكوه من الصليب، من التسمير بتاعه والتربيط، وراحهم لفينه بكتان نقي علشان يلحقوا يروحوا يدفنوه في القبر، لان السبت كان ايه؟ يلوح. خلاص احنا في ليله السبت، فحسب التقويم اليهودي ان اليوم بيبتدي من غروب اليوم اللي قبليه، فاحنا كده لو اخرنا شويه تاني كمان مش هينفع ان احنا نعمل هذا العمل. ولو ان يعني مش عارف اللي كانوا بيموتوا عند اليهود في الايام ديت اكيد كانوا بيدفنوهم، بس هو موضوع بقى اجراءات التكفين والاطياب والحاجات ديت اللي كانوا ما بيلحقوش يعملوها علشان ما فيش وقت ان هم يعملوا اي اعمال من دي. الفهم الخاطئ المتحجر للوصية وخلاص. شوفوا بقى هذه السيدة الفاضلة كتبلنا ايه عن هذا المشهد او هذا الحدث اللي حصل. بتقول ان احتجاب وجه الله عن المخلص في هذه الساعة، ساعة العذاب الذي لا يطاق، مركزين؟ احتجاب وجه الله عن المخلص في هذه الساعة، ساعة العذاب الذي لا يطاق، جعل سهام الحزن العميق تخترق قلبه، ذلك الحزن الذي لا يمكن لإنسان أن يدركه إدراكا كاملا. وقد كان هذا العذاب النفسي عظيما جدا بحيث لم يكد يحس بآلامه البشرية. اللي جاي هو بقى المهم. يعني اعتصر الشيطان بتجاربه القاسية قلب يسوع. يتملي تدينا حاجة درامية كده ونعيش المشهد واحنا يعني في قمة التأثر، بس طبعا هو من تأليف خيال أنثوي فبتلاقيه طالع بكل أخطائه. ولم يصور اعتصر الشيطان بتجاربه القاسية قلب يسوع، ولم يستطع المخلص أن يخترق ببصره أبواب القبر. مش عارف، مش عارف مات ولا ما ماتش. يعني ايه عايز يبص كده؟ من هو جوه القبر على الباب بس مش عارف، مش عارف ليه بقى، الله أعلم. ولم يصور له الرجاء أنه سيخرج من القبر ظافرا. في حوار بقى هو بينه وبين نفسه أن أنا هخرج من القبر منتصر وكسبان القضية، ولا هيحصل عكس كده بقى، مش هقوم والموضوع هيبقى أنا اتضحك عليا ولا إيه. ولا أخبره عن قبول الآب لذبيحته. هي بتتكلم على مين أصلا؟ اعتصر الشيطان بتجاربه القاسية قلب يسوع، ولم يستطع المخلص أن يخترق ببصره أبواب القبر، ولم يصور له الرجاء أنه سيخرج من القبر ظافرا، ولا أخبره عن قبول الآب لذبيحته. وكان يخشى أن تكون الخطية كريهة جدا في نظر الله، بحيث يكون انفصل أحدهما عن الآخر أبديا. كل كلامها تلف وتدور وتيجي تحط ان الآب انفصل عن الابن. لو بعدين هي بقى بتقول ايه، ان المسيح غالبا كان خايف خوف الدنيا ان يكون الآب انفصل عنه انفصال ابدي بقى، سابه وتركه وخلاص كل واحد يشيل شلته. احنا قدام قصة هزلية بتتم ما بين اثنين اصدقاء، واحد ضحك على التاني وعده بحاجة وبعدين ابتدى ينفذ اللي متفقين عليه، وجي وقت الجد قال له ايه، باي باي ماليش دعوة بيك، كل واحد مع نفسه زي ما انت بتقول. ولقد احس المسيح بالعذاب الذي يحس به الخاطئ عندما لا تعود الرحمة تتوسل لاجل الجنس البشري الاسيم. إن إحساسه بالخطية وهي تستمطر غضب الآب على يسوع بديل الخطاة هو الذي جعل الكأس التي شربها مرة مرة جدا وسحق قلب ابن الله. في كم واحد في هذا الباراجراف بنتكلم عليه؟ لا ثلاث. الشيطان الأول، اعتصر الشيطان بتجاربه القاسية قلب يسوع، وبعدين بتتكلم شوية عن الآب، وبعدين في حوار ما بين المسيح ونفسه. هو نظره يعني ما كانش قادر يبص بيه ناحية باب القبر. طب زي ما انتوا قلتوا من شوية، هو المسيح ميت ولا مش ميت؟ مات ولا ما ماتش من الأصل؟ مات موت حقيقي؟ حسب ايه؟ لا استناني بس، خليها شوية. سيد المسيح مات موتا حقيقيا حسب ايه؟ لاهوته ولا ناسوته؟ الطبيعة اللاهوتية ولا الطبيعة الناسوتية؟ وده بتأكده الكنيسة في كل صلواتنا، يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة، وحطت لنا بالجسد دي علشان البدع اللي طلعت واللي ما زالت بتتكرر في هذه الكتب إعادة بلورة ليها تاني مع اختلاف الأشخاص اللي بيعرضوها. ما تقولش إن هل اللاهوت بيتألم زي ما البدعة اللي طلعت في القرن الثاني وسموهم مؤلم الآب أو مؤلم اللاهوت. هي قالت في نص قلناه مرة قبل كده إن الآب تألم مع الابن. طب تألم تألم معنوي ولا تألم الألام البشرية اللي احتملها السيد المسيح؟ تتساب كلمة مبهمة علشان المراوغة في الكلام. أما نيجي نقول ألام حقيقية تقول ما قلتش إنها ألام حقيقية. طيب ألام معنوية، طيب ما هما الاثنين حاجة واحدة، ما هما الاثنين الآب والابن والروح القدس. هو بنفسه قال أنا في الآب والآب فيا في يوحنا 14:10، وفي يوحنا 10:30 قال أنا والآب واحد. فاحنا نيجي في الجد وبعدين نراوغ في الكلام. طيب احنا في حوار، الشيطان اعتصر قلبه او اعتصر بتجاربه للمسيح، والمسيح مش قادر يبص بنظره ناحية باب القبر، مبقاش عنده رجاء وهو خايف وعمال يفكر ان يا ترى ان هو هيخرج من القبر ده ولا مش هيخرج، الاب هيقومه ولا هو زي ما قال بقى لتلاميذه يندغي ان يتألم ابن الانسان ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم، هتتحقق الكلام دوت ولا لا؟ لا، اصل هو بتقول بقى ان هو كان يخشى ان تكون الخطيه كريهه جدا في نظر الله بحيث يكون انفصل احدهما عن الاخر ابديا. ولقد احس المسيح بالعذاب الذي يحس به الخاطئ عندما لا تعود الرحمه تتوسل لاجل الجنس البشري الاسيم، ان احساسه بالخطيه وهي تستمطر غضب الاب على يسوع. احساس مين؟ إن إحساسه بالخطية وهي تستمطر غضب الآب على يسوع. بتتكلم على مين؟ بديل الخطاة هو الذي جعل الكأس التي شربها مرة أخرى وسحق قلب ابن الله. شوفوا متمثل لنا بقى الحدث المشابه للي احنا قريناه من الاربع اناجيل، فاكرينه ولا نسيته؟ وقت الساعة التاسعة حصل ايه؟ ساعة ما كانت ظلمة على الارض من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة. وانتوا زهقتوا ولا نكمل؟ في صفحة 716 بتقول: وفي الساعة التاسعة انقشعت الظلمة عن الناس، ولكن المخلص ظل مكتنفا بها، يعني محتفظا بالظلمة دي مخليها ليه هو، لكن هي اتشالت والنور طلع والشمس طلعت والحاجات دي، إلا جزء بقى بتاع المسيح عنده يظهر مزاج إن هو يقعد في الظلمة شوية. تسألها؟ كانت تلك الظلمة رمزا للعذاب والرعب استنى بس. وفي الساعة التاسعة انقشعت الظلمة عن الناس، ولكن المخلص ظل مكتنفا بها. كانت تلك الظلمة رمزا للعذاب والرعب اللذين كان يضغطان على قلبه، ولم يستطع أي إنسان أن يخترق ببصره الظلام الذي كان يحيط بالصليب. ردت عليكم اهو، انتوا بتقولوا والظلمة دي كانت فين؟ كانت غالبا حاجة بقى بيضاوية كده، شكل بيضاوي محوط ايه؟ الصليب، وكل الدنيا حواليه منورة، لأن هو المخلص حب ان هو يحتفظ بيها ليه. نهدى نهدى نهدى، خلوا النقاش دوت في الأسئلة في الآخر. ولم يمكن لبشر أن يخترق الظلام الأعمق الذي التف حول نفس المسيح المتألمة. يعني المسيح حب يحتفظ بالظلام دوت ليه في الصليب، والناس اللي هم انقشعت عنهم الظلمة ديت حتى ما كانوش قادرين يخترقوا بصرهم هذا الحاجز أو هذه الظلمة. ولم يمكن لبشر أن يخترق الظلام الأعمق الذي التف حول نفس المسيح المتألمة. وقد بدأ وكأن البروق الغاضبة كانت ترشقه وهو معلق على الصليب. حينئذ صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما سبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وإذا استقرت الظلمة الخارجية على المخلص، يعني حتة سحابة بقى أو ظلمة كده جت إيه؟ وقفت فوق المخلص. وإذا استقرت الظلمة الخارجية على المخلص صرخ كثيرون قائلين: لقد حلت عليه نقمة السماء.
الظلمة؟
لا، الواقفين بيشوفوا مشهد الصليب.
الظلمة الواقفين ولا ذكر
إن سهام غضب الله تنتشب فيه لأنه ادعى إنه ابن الله. في حين اللي الأناجيل أدينا قرينا الأربع أجزاء في الأربع أناجيل اللي بتحكي لنا مشهد الصليب والموت والدفن. قد يكون الحاجة الوحيدة اللي ذكرت عن السيد المسيح اللي وجهوها لي أما كانوا واقفين وقالوا له إن كنت أنت ابن الله فانزل فقط، وبعدها نقطة ما تذكرش أي حاجة تاني، وتذكر إن كان اللصين بيعيرونه هما الاثنين في الأول، وبعدين واحد منهم قال لأ بعد ما شاف منظر الظلمة ديت واللي حاصل دوت مش معقول إن ده يبقى إنسان عادي، وصرخ وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وكثيرون ممن آمنوا بيسوع سمعوا صرخة اليأس التي نطق بها. احنا بادئين من حوالي نص ساعة أو أكتر قلنا ان هم بيقولوا ان السيد وصل لمرحلة اليأس وان هو خلاص هيتم ولا لأ، ذبحته هتقبل ولا لأ، الأب هيقبله ولا مش هيقبله، وهو النص اهو. وكثيرون ممن آمنوا بيسوع سمعوا صرخة اليأس التي نطق بها وقد تركهم الرجاء. فإذا كان الله قد ترك يسوع، تانه ترك الأب للابن، فإذا كان الله قد ترك يسوع ففيما يثق تبعوه؟ يعني إذا كان الأب والابن، الأب هو تتخلى عن ابنه وسابه وباعه، يبقى احنا بقى هنأمن بمين ولا هنمشي ورا مين؟ إذن ففي طيات هذه الكلمات تحمل معنى إن في مسيحية لما فيش، لا ده حتى التلاميذ هو أو اللي كانوا واقفين وشافوا الكلام دوت كله من حقهم إن هم بقى ما يأمنوش، لأن شافوا إن الآب نفسه بيتخلى عن الابن وبيتركه وبيسيبه. أنا عايز أسأل أسئلة بسيطة خالص، هل السيد المسيح هو الفادي ولا هو إنسان كان خايف ومرتعب ومرتعد وجي في اللحظات الحرجة في البستان وما قبضوا عليه وخدوه يصلبوه فابتدى يرتجف ويبقى إنسان متردد، ودي اتكلمنا عليها قبل كده بالتفصيل إن هو يتمم الخلاص ولا ما يتمموش، يتصلب ولا ما يتصلبش؟ هل الكلام دوت أو هذه المفاهيم بتوصل لنا ايه؟ هل المسيح هو اللي قدم الفداء ولا شخص اخر؟ هل مات موت حقيقي ولا ده موت زائف ولا حاجة خيالية؟ ولاحظوا ان في بدعة طلعت في القرون الاولى عن ان في ناس نادوا ان جسد المسيح جسد خيالي وان ده مش جسد حقيقي، والكنيسة سمتهم الخياليون اللي هم قالوا ان الجسد دوت ما هوش جسد انساني عادي زينا كده يتألم ويضرب ويتهان وينزل دم ويتصلب ويموت، لا ده كانت حاجة كده يعني عايز اقول كلمة هيولية دي بس خفت ان ما تتفهمش، يعني حاجة ملهاش وجود، مجرد ان احنا بنتخيل ان هو دوت جسد المسيح. ثم لمس ايه؟ زي ما بتقول وعرف الشك بتاعه، وكان عارف كمان الحوار اللي تم بينه وبين اخواته التلاميذ اما قال لهم ان لم ارى واضع لا اؤمن، فعشان كده السيد المسيح جه قال له ايه؟ هات يدك وضعها ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا، ويتقال طوبى للذين آمنوا ولم يروا. طيب نسأل زي ما حضراتكم بتقولوا الجندي اللي جه وراح جايب الحربة عشان يتأكد من موته وضربه بالحربة في جنبه نزل ايه؟ دايما مية. في أطباء معانا هنا حضرتك تقول لنا الدم والمية دي علامه ايه اما تطلع او تنزل من انسان حي او انسان ميت؟ طيب الدم والمية دي علامة الموت، انفصال المية عن الدم نفسها دي بتحصلش إلا في الموت، بعد ما الإنسان بيموت قبل ما الدم يتجلط خالص في الأوردة والشرايين بيحصل الانفصال دوت. وكأن السيد المسيح عايز يقدم للمشككين الأطباء أو غيرهم دليل طبي قاطع إن كان موت السيد المسيح موت حقيقي، عشان كده الإنجليين ذكروها، لأن كل الكتاب هو موحى به من إيه؟ من الله، ما هماش كتبوه ناس بمزاجهم، يقول لك كتبه إناس قدسين مسوقين من الروح القدس، يعني كانوا بيكتبوا والروح القدس بيقول لهم تكتبوا إيه؟ طب لو سمحتي أيتها الكاتبة اللي طلعت لنا بكتاباتك التي انتشرت في العالم كله، وانا قريت النهارده في النبذة الصغيره دي هجيبها لكم في مره بس اما افصصها كويس، ان بيقولوا من جمال الكتب اللي اصدروها واللي كتبتها هذه الكاتبه النبيه انها طبعت ملايين النسخ وترجمت لعده لغات كثيره جدا وانتشرت في العالم كله، وناس بيأمنوا عن طريقها ويخشوا الإيمان السبتي أو الأدفانتستي دوت. وكاتبين لنا كده إن يعني بما معناه شكر ربنا إن الكتب ديت اترجمت ووصلت لكم بلغاتكم اللي انتوا تقدروا تفهموها، وعلى ظهر هذا الكتاب مكتوب، هذا الكتاب اللي هو مشتهى الأجيال هو أبرز كتاب عن حياة السيد المسيح على حد قول واحد من كبار أمناء مكتبة الكونجرس، ونظرا لتهافت القراء عليه تم طباعة ملايين النسخ منه في السنوات الأخيرة، كما ترجم من الإنجليزية إلى العديد من اللغات الأجنبية، وهو الآن في متناولك أيها القارئ الكريم ليضيف إلى مكتبتك إضافة قيمة. طبعا واضح الإضافة القيمة اللي ضفها. هذا كتاب نفيس ستعتز به وتقدره أشد تقدير، لأنك ستجده نعم العون لك، وستجد نفسك ميالا إلى قراءة مقاطع منه يوميا. يعتبره الكثيرون أعمق تاريخ روحي كتب عن حياة السيد المسيح. أنتوا طبعا لمسين العمق الروحي اللي اتكتب عن السيد المسيح فيه. خلونا في المناقشة في الآخر، هل السيد المسيح هو والأب واحد ولا حصل بينهم انفصال؟
على كلامها هي؟
لا، ملناش دعوة بكلامها هي، احنا خلينا كلامنا احنا في الكتاب المقدس قايله والإنجيل قايله. السيد المسيح بنفسه في يوحنا 10:30 ثواني قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. في يوحنا 14:10 قال أنا في الآب والآب فيا. وما نقرأ يوحنا 5 ونربطه مع يوحنا 17 تلاقي السيد المسيح بينسب لي كل أعمال الآب، الآب يعمل وأنا أيضا أعمل، يعني الاستمرارية العمل مشتركة بينهم هما الاثنين مفيش أي فاصل. في المحاكمة قال إيه؟ قال له أنت قلت أو أنت تقول. إذن فكون أن السيد المسيح لم ينفصل عن الآب أو الآب لم ينفصل عنه، وعدم فهم الكلمات اللي السيد المسيح نطقها على عود الصليب وأنا قلتها في الوسط، وياخذوا الكلمة اللي قالها إلهي إلهي لماذا تركتني، وهو عايز يوصلهم للنبوة اللي اتقالت عليه عشان يقول لهم خلوا بالكم الأصفار اللي انتوا بتؤمنوا بيها وداود النبي اللي انتوا بتقولوا هو دوت النبي بتاعكم وهو دوت ابوكم وانتوا من الاصل بتاعه، هو بنفسه متنبع عليا واللي بيقوله هو دوت اللي بيحصل دلوقتي. فبيوجه نظرهم لان اللي موجود على عود الصليب دوت هو مين؟ هو الابن المتجسد، هو الله. لا، نلاقي في كل الكتابات كل شوية وقد ترك الاب الابن، قد تركوا الى الاب، هل يتركوا او ما يتركوش؟ في مشكلة جواها من ناحية فصل الاب عن الابن، ودي احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في جزئية ايلاها، ودي بالضبط نفس بدعة اريوس، وبتيجي كل البدعة ديت كلها بصورة اخرى بطريقة تانية في كتب جديدة وبتنتشر والبعض بيقراها. هل السيد المسيح أسلم ذاته بإرادته ولا كان مجبر على هذا الخلاص اللي هيقدمه بالأمر من الآب إن لازم أنت اللي هتقوم بالموضوع دوت؟ ده احنا في الليتورجية بتاعتنا في القداسات بنقول وأسلم ذاته بإرادته عنا، وبنقولها في الاعتراف الأخير تأكيدا لأن بذل السيد المسيح اللي أتمه وفدائه كان بكامل إرادته. بعدين يجوا في الجزئية اللي أنا قلت لكم عليها في الوسط، وهي أن السيد المسيح كان إتمامه للفداء أو فداء على الصليب ده غير مكتمل، وأن الدم اللي صفق عنه دوت هو دوت لمغفرة الخطايا أو للتكفير، لكن ما هواش إتمام للفداء كاملا. واحد اسمه إريان سميث من كتاب بتوعهم بيقول إن الكفارة أو المصالحة لم تتم كاملة على الصليب لأن موت المسيح والكفارة ليس هما شيئا واحدا. موت المسيح، مركزين؟ موت المسيح والكفارة ليس هما شيئا واحدا. طب من هما ايه؟ مش عارف اسأل. وان المسيح لم ينجز عمل الكفارة كاملا حين ارق دمه على الصليب. هما العمل ايه؟ هما قد اكمل معناه ايه الكلام دوت؟ واذا كانت الكفارة وموت المسيح على الصليب هما دول حاجتين مش حاجة واحدة. فالمسيح مات لكن الكفارة لم تتم. طب هتتم امتى؟ غالبا يعني يوم الكفارة العظيم اللي بيؤمن بيه اليهود، لان هم اصلا فكرهم كله يهودي. واما نستكمل الكلام عن ايمانهم في السيد المسيح هنلاقي ان الجزئية بتاع 9 زازيل اللي كان بيقدم يوم الكفارة ده بيقولوا ان الخطايا كانت بتوضع على الشيطان مش بتوضع على التيس بتاع عزازيل علشان يقوم هو بالكفارة بدل الإنسان. يبقى الشيطان اللي تسبب في الخطية اللي بيتقدم عنها الذبيحة هو اللي هنحط عليه الخطايا ديت عشان هو يقوم بالتكفير عنها. حاجة كده تخلي الواحد ما يقعد يفكر في الكلام توصل لإيه؟ هو في ايه؟ هم عايزين ايه؟ بيكتبوا عن مين؟ وفي الاخر يقول لك هو ده ايماننا بالمسيح. وبعدين ينادونا بان احنا نرجع للكتاب المقدس. كاتبين الكتاب المقدس يتكون من العهد القديم قبل ميلاد المسيح والعهد الجديد بعد ميلاد المسيح، كتبه القديسون بوحي الروح القدس، وهو مرشدنا للخلاص بالمسيح يسوع، وهو الدليل الكامل للسلوك الصحيح ولا يحتاج إضافات ولا يحتمل الحذف. فلماذا لا تقرأه؟ احنا الحقيقة بنقرأ كويس وبنقرأ كما هو، لكن اللي عايز يوجه نصيحة يعمل بها الأول، بعد كده يوجهها لمين؟ الآخرين، يقول اقرأوا الكتاب المقدس. حاضر هنقرأه، وهنقرأه بفكر الآباء الأولين بتوعنا اللي احنا بنؤمن بيهم، وما حاجة بنلاقيها مش فاهمينها بنرجع على طول لتفسير الآباء لأن هم دول الخزين بتاعنا وهم دول المرجعية الآبائية بتاعتنا. إيماننا المسيح الأرثوذكس القبطي السليم يرتكز على ركيزتين مهمين جدا جدا، الكتاب المقدس وكتابات الآباء. علشان كده بنقول لهم حاضر، احنا هنسمع بالنصيحة ونفهم كل ما هو في الكتاب، بس احنا بنجيب الردود على هذه الكلمات التي تنفي ألوهية السيد المسيح نهائيا، وبيقدموا لنا مسيح تاني خالص في الكتابات بتاعتهم، وفي الآخر يقولوا احنا مسيحيين وينتسبوا للمسيحية والمسيحية بريئة منهم، واحنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية أصدرت قرار مجمع مقدس في 17/6/1989 بتقول ان شهود يهوى والسبتيين ليسوا طوائف مسيحية، واللي يتعامل معاهم او ما نتعامل معاهم يبقى نتعامل مع هراطقة ومبتدعين، عشان محدش يفكر ان احنا بنضيع وقتكم وبنقول حاجات ملهاش اي معنى. لكن بقصد من المقارنة ديت ان احنا نعي جيدا ان في خطر بيحيط بينا من كتابات هؤلاء ومن وجودهم، فاحذروا ان انتوا تقروا الكتب ديت. عشان حد يقول ان انا قاعد اقول اسم الكتاب بعمل له دعاية ولا حاجة، فانا بحذر من قراءة الكتب ديت لانها سم مميت لمن لا يدرك الخطر الذي فيه. ربنا يبارك حياتك ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. أنا يعني حاضر، أنا هكتفي المرة دي في الكلام عن السبتيين لفترة قليلة عشان اللي بيتابع من حضراتكم. 3 أسابيع القادمين في الصوم الكبير هنتكلم في حاجات تهمنا في الفترة دي، ونستأنف إن شاء الله الرجوع لهذا الكلام بعد عيد الأيام مباشرة. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.